صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرصاتي، وأجريت دمع العين للوجنات. لآيا لرسول الله بالخيف ممنن وبالركن والتعريف والجمرات. قفا يا نسأل الدايا التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ على صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها يا بشاط فراتي. آيا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. يا حسين يا ابن المات مذبوح، يا حسين يا ابن المات مذبوح، ألف وتسعمية جرح مجروح ويا العائلة ويا الراس كون العائلة تروح تقل من الوالدة من الوالدة يا حسين يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني سعدني على ابني يلتحبني من الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان أولي على ابن المات لكن من المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اتصالا بما سبقت الإشارة إليه في بحثنا المتواصل حول موضوع الأخلاق القرآنية أو الأخلاق في القرآن الكريم، نقف عند المقدمة المهمة الثالثة من مقدمات الولوج إلى هذا الموضوع الذي استعرضته تفاصيل القرآن الكريم. وهذا الموضوع يحتاج، يعني هذه المقدمة التي نحن بصددها الآن يحتاج إلى مقدمة قصيرة حتى تلقي الضوء مع الآية الكريمة على محتوى هذين المحورين الهامين. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى ربط كل الأعمال التي تظهر من الإنسان وفق ما يعرف بالإرادة الداخلية أو الإرادة الباطنية له، ولذلك كل ما ارتبط، يعني احنا لما ننظر إلى ثمرة العمل من أين تعرف ثمرة العمل؟ تعرف ثمرة العمل بمدى ارتباطها بهذا الجانب المعبر عنه بالإرادة الداخلية أو القصد الباطني للإنسان للقيام بالعمل. فكلما زاد ارتباط العمل بهذه المسألة بهذا الجانب ازداد قبوله وأثره، أثره في المجتمع وقبوله عند الله تبارك وتعالى. فالمقياس ليس مقياسا كميا، وإنما هو مقياس يرتبط بأصالة التوثيق بين هذه الإرادة الباطنية وبين العمل الذي يقوم به الإنسان في الخارج. وهذا بخلاف طبعا ما احنا استعرضناه أمس بالنسبة للمدارس النفعية في الأخلاق، اللي سميناه الجانب النفعي في الأخلاق، بل أن بعضهم مثلا مثل بعض الفلاسفة الفرنسيين وهو الماركيز دوسار أو دوساد، هذا يذهب، هذا يسموه الفيلسوف الماجن، ما كان يلتزم بأي قيم، يرى أن الإنسان إذا التزم بقيمة فقد قيد حريته في الحياة. فهو يقول ليس هناك فضيلة، شيء اسمه فضيلة عند الإنسان ما في حتى ما نعبر عنه بالأخلاق الظاهرية، يقول هذه مي فضيلة للإنسان، ليش؟ قال لأن الإنسان إنما يقوم بها لكي يجعل له قدما في الوسط الاجتماعي، وحتى يلمع صورته أمام الناس. ما في شيء اسمه فضيلة، هو مسألة أو أداة يقوم بها الإنسان من أجل أن يجعل له مكان في المجتمع. احنا نقول لا، هذه المسألة مرتبطة بالإرادة الداخلية، وهذا ما ينبغي الالتفات إليه في المحورين. المحور الأول الذي نريد أن نستعرضه في هذا الجانب هو بعنوان الطموح في معالي الأخلاق، والمحور الثاني علاقة الأخلاق بالنية، وهذا مبحث أيضا جدا مهم نأتي للحديث حوله. زين، قبل أن نأتي إلى هذين المحورين أيضا حتى نأخذ الآية كإضاءة على ما سوف أشير له من تفاصيل المحورين. الآيتان الكريمتان في سورة القلم تتحدثان عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعن العطاء الذي أفاضه الله تبارك وتعالى على نبيه. فقالت الآية الأولى: وإن لك لأجرا غير ممنون. الممنون يعني المنقطع، يعني أن أجر النبي صلى الله عليه وآله متصل. طبعا هذا إلى علاقة بحثنا، ليش أجر النبي متصل؟ لأنه كل هذه المعالم الأخلاقية التي يلتزم بها المسلمون هو من جهاده صلى الله عليه وآله، وبالتالي فإن أي عمل من الأعمال الحسنة التي سنها ويقوم بها الناس إلى يوم القيامة، كما ورد من سن سنة حسنة آثارها ترجع إليه صلى الله عليه وآله، هو المعلم الأول للأمة، ولذلك أجره متصل. كل ما قام شخص بعمل من الأعمال المستندة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وإلى توجيهاته كتب الأجر والثواب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك أنت تقرأ في بعض الزيارات: فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. زين، الآية الثانية تقول، وهو ما له علاقة نقترب أكثر بالموضوع: وإنك لعلى خلق عظيم. أي خلق هذا اللي تشير إلى الآية؟ الآن تقدم عندنا فيما سبق في معنى الأخلاق ومعنى الخلق، وأنه أمر باطني يصدر عن الإنسان بدون روية، تصدر عنه الأفعال بدون تفكير وروية، فلا نعيد الكلام حول ذلك. لكن هنا هذا الخلق العظيم ما هو؟ بعض محققي المفسرين يذهب إلى أن المراد بالخلق العظيم هي الأخلاق الاجتماعية التي كان يتمتع بها. شنو الأخلاق الاجتماعية؟ الصبر على جفاء الناس، المداراة، زين، التواضع، القيام بأعباء هذه الرسالة وتحمل الجفاء والصلف والكلمات النابية. هذا محك الأخلاق في الواقع، هذا محك الأخلاق. فبعض المفسرين يذهب إلى أن الخلق العظيم اللي كان عند النبي صلى الله عليه وآله هو في واقع الأمر متصل بهذا الجانب. زين، خلونا نأتي الآن للمحورين. أولا، المحور الأول أيضا يحتاج إلى مقدمة. المتشرب بثقافة الآيات والروايات يعلم أن الله تبارك وتعالى رتب الأعمال بتفاضل، وندب الإنسان المؤمن إلى أن تكون همته عالية. مذكرنا في أساس الأخلاق أن من فروع الأخلاق الهمة العالية، يعني الطموح الكبير الذي يكون عند الإنسان. إن الله يحب معالي الأمور كما ورد عن الحسين سلام الله عليه ويكره سفاسفها. فالإنسان دائما من يقف عند أمرين، الإسلام يقول له شوف ما هو الأعلى خذه، وهذا أنت تقرأه في الأدعية: اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك، وأوجه من سألك وتضرع إليك. هذا من أدعية يوم الجمعة، جاء اجعلني مو من الأقرب، يعني مو مجموعة المقربين أنا من ضمنهم، لا، اجعلني أقرب على الإطلاق على هالملايين وعلى هالمليارات، أنا الأفضل. فأي طموح هذا الذي يعطيه الإسلام لأتباعه؟ زين، من هنا ورد عندنا في الأخلاق أيضا وصف لسان الروايات يشير إلى العلو في الأخلاق، بمفردة ماذا أو بعبارة ماذا؟ بما يعبر عنه أحيانا إما بمكارم الأخلاق وإما بمعالي الأخلاق. جملة المحققين ذهبوا إلى أنه لا فرق بين المعالي والمكارم، معالي الأخلاق هي نفس مكارم الأخلاق، وعندنا مصطلح آخر يسمى محاسن الأخلاق. هذه المصطلحات مهمة حتى نلج إلى بحث الأخلاق في القرآن الكريم. زين، أولا ما المراد بمعالي الأخلاق؟ ما هو المراد بمعالي الأخلاق؟ هناك رأيان. الرأي الأول في معالم أو مكارم الأخلاق يقول لاحظ هنا أن المعالي جمع معلات، معلات على وزن مرقات، وهذا يقول عنا مصدر. أحيانا الله تبارك أو العبارات العبائر تكون في الوصف على أساس اسم الفاعل، وأساسا وأحيانا تكون على أساس المصدر، هناك فرق. لاحظ، يعني مثلا على سبيل المثال أن تقول فلان عادل، هذا وصفه باسم الفاعل، غير لما أن تصفه بالمصدر فتقول فلان عدل، بالمصدر يصير تأكيد أكبر وللدلالة على أنه بلغ درجة عالية في العدالة. شايف الفرق؟ فإذا هنا لما نلاحظ أن بعض الأوصاف تؤخذ من المصادر فذاك يعني التأكيد على أنها أعلى الأوصاف، كعادل وعدل. هنا أيضا لما يقال معالي الأخلاق مشتقة من معلات، مكارم الأخلاق مشتقة من مكرمة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على بلوغ أقصى الدرجات في الأخلاق. من هنا هذا الرأي ذهب استنادا إلى المعنى، هذا المعنى اللغوي، أن معنى معاني الأخلاق ومكارم الأخلاق يعني الدرجات العليا من الأخلاق. ومثلا أنا لما أأتي إلى الصبر، الصبر فضيلة ما في شك، لكن هذا الصبر أيضا ليس ماذا؟ ليس درجة واحدة، هناك درجات متفاوتة، فأعلى درجاته يعبر عنها بأنها من معالي الأخلاق أو من مكارم الأخلاق. الآن محاسن الأخلاق ضمنا سيأتي بيان الحديث عنها. فإذا أولا مكارم الأخلاق، زين، هذا المعنى الأول له. المعنى الثاني أن بعض ذهب من المحققين إلى أن معنى معالي الأخلاق أو مكارم الأخلاق هي الأخلاق التي تتصف بها النفس وتثبت فيها ولا تفارقها لأي ظرف من الظروف. بمعنى آخر أن مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق تتصل بتوطين الإنسان نفسه على أن يكون ملتزما بالأخلاق الذاتية ويوطن نفسه على أن لا يفارقها نتيجة لتقلب الظروف. أمس قلت أنا في المجلس السابق، قلت أنه لما احنا نلاحظ مثلا بعض المظاهر الأخلاق النفعية أنه يقول لك لا، هذه الأخلاق أو الأخلاق النسبية، ما يعبر عنه بالأخلاق النسبية، أنه متى ما كانت نافعة أخذت بها، أما إذا كانت تتعارض مع مصالحي فأنا هنا غير ملزم بها. مكارم الأخلاق على العكس من ذلك، أن يلتزم الإنسان بتوطين نفسه على هذه الأخلاق ويثبتها في داخله فلا تفارقه في كل الأحوال والظروف التي يمر عليها أو يمر بها. خلونا ناخذ ما يؤكد هذا الجانب رواية، يعني تبعا لهذا المعنى. جاء عن الصادق سلام الله عليه أنه قال إن الله تبارك وتعالى خص رسول الله صلى الله عليه وآله بمكارم الأخلاق. الآن تلاحظ أن مكارم الأخلاق وين ترجع؟ هل هي صفة إلى الفعل أو صفة إلى الذات؟ ذات الفاعل لو لفعله. إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وآله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم بها. خل كل واحد يخليها مقياس إلى ويحاول أن يعرف أنه ملتزم بها أو لا. وهذه لفتة رائعة في الرواية، يعني مو فقط أن يذكرها إلى، يقول لا، حاول أنك في كل موطن وسلوك أو في كل موقف تمر به أن تختبر نفسك أن فيك من مكارم الأخلاق أو لا. فامتحنوا أنفسكم بها، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عز وجل وارغبوا إليه الزيادة منها. فذكرها 10، هذه مكارم الأخلاق اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هي هذه 10: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة. هذه 10 أخلاق، يقول هذه هي مكارم الأخلاق. زين، طبعا يمكن أن تقف عند بعض الروايات التي تذهب إلى أن مكارم الأخلاق صفات للفعل لا للذات. تفت هذه نقطة جدا مهمة. يقال أنه الأصل في مكارم الأخلاق أنها صفات ذاتية لذات الإنسان، وإذا ما ذكرت كصفات للأفعال فمن باب أنها من آثارها، فمن باب أنها من آثار الذات، وإلا ليس المراد منها. مثل ماذا؟ مثلا قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن مكارم الأخلاق، كما يروى عنه: إن مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. طبعا هذه مكارم الأخلاق باعتبارها عائدة إلى تلك الصفات 10 التي ذكرناها. يعني إجمالا، ما تجد خلق عالي يعبر عنه بالمكارم في الروايات إلا وتستطيع أن ترجعه إلى تلك الصفات الثابتة في الذات والمعبر عنها كما عبرت عنها رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. زين، إذن هنا هذا معنى تعطي من حرمك وتعفو، لأن هذه من آثار تلك الصفات المستقرة في نفس الإنسان. زين، هذا بالنسبة إلى مكارم الأخلاق. عندنا محاسن الأخلاق، هذا مصطلح آخر. يقول بعضهم محاسن الأخلاق تختلف عن مكارم الأخلاق بأن محاسن الأخلاق صفات للفعل، يعني الأفعال الحسنة، الأفعال الحسنة. زين، ولذلك شوفوا هنا عد محاسن الأخلاق جزء، لاحظين الرواية، وحسن الخلق الإمام قال، وحسن الخلق هي محاسن الأخلاق، فعد محاسن الأخلاق جزء من مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق أعم من محاسن الأخلاق وفق هذه الروايات. زين، خلونا نستدل بهذا ببعض الروايات. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال له الراوي: ما حد حسن الخلق؟ كيف يعرف الإنسان بحسن الخلق؟ قال عليه السلام: تلين جانبك. لا، جانبك لين، استطيع الناس أن يتكلموا وياك، ما يهابوك، لما يجوا يتكلموا وياك يخافوا، يقول والله خاف هذا أتكلم فيه. بعض الناس لما يجي مثلا: ليش ما قلت لك كذا؟ يقول لك خاف هذا، ما يتحمل كلمة، ما عنده لين جانب. فالإمام يقول هذا حد حسن الخلق، أن تلين جانبك وتطيب كلامك، كلام دائما هادئ وطيب، وتلقى أخاك ببشر حسن، تلقاه مبتسما. هذا الابتسامة، من يلتقي واحد ويا واحد تعرف هذه الابتسامة كم تسقط من الفوارق بين الإنسان وبين الآخر، كم تذيب من حواجز ومن جليد بينك وبين الآخر. يعني يقولوا في اليوم في العلوم الإنسانية وخصوصا علم الاتصال أنه إذا رأيت شخصا لا تعرفه لمجرد أن يبتسم لك أو تبتسم له فيتقبل وتتقبل ابتسامته فقد أذبت كل الحواجز التي بينك وبينه وأصبح هناك طريق سهل للحديث معه، خلاف ما أنت تبتسم في وجه واحد وواحد مقطب تعرف أن هذا مقفل خلاص ما تقدر تتكلم وياه. لذلك الإمام عد هذا من حسن الخلق، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في تفسير حسن الخلق قال إنما تفسير حسن الخلق ما أصاب من الدنيا يرضى به، يعني اللي يصيبه من الدنيا يرضى به وما لم يصبه لم يسخط، يعني إذا قدر إلى الله شيء يكون الرضا يعني، وهذا القناعة اللي قالت عنها شنو اللي أرجعتنا إليها في رواية مكارم الأخلاق. زين، وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كلها تطبيقات لحسن الخلق، قال بذل التحية من محاسن الخلق، لما تشوف واحد وتحيي تبادره بالتحية، طبعا في ناس لا إلا أنك أنت تبادره فبادره بالتحية، فمبادرة وما واحد هو يبادرك بالتحية فهذه علامات من علامات حسن الخلق. هذا المحور الأول المتصل بهذا التعريف المهم وهو الطموح الأخلاقي في الإسلام في الوصول إلى درجات مكارم أو معالم الأخلاق. المحور الثاني يتصل بمبحث الأخلاق والنية. أنا قلت في المقدمة هذه الأخلاق يراد منها أن تكون منبعثة من الداخل، منبعثة من داخل نفس الإنسان. الله تبارك وتعالى يتحدث عن الذين ينفقون أموالهم فيقول ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيت من أنفسهم، بعض المفسرين يقول يعني أنها منطلقة من الداخل لا لمراعاة مصلحة ولا لأنه يريد أن يحصل على جاه أو سمعة أو رياء، نفسه تدفعه. هذه أهمية النية التي سيأتي الآن بيانها، ولذلك هذه الرواية المعروفة عند كافة المحدثين من المسلمين إنما الأعمال بالنيات، يعني كلمتين لكن شقد رائعة لما أنت وكم دقيقة هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله، يعني بدون أن يكون هناك أساس داخلي مهما كانت كما سيمر بنا الآن ضخامة العمل فلا قيمة له. فكلما ارتبطت هذه الإرادة بالمبدأ الأعلى اكتسبت المبدأ الأعلى الذي يجعل الإنسان يوطن نفسه على أن يكون هذا السلوك ويكون هذا الفعل نابع من إرادته الداخلية. زين، ما هي النية؟ ثم نلاحظ ما هو المعتبر فيها. بعض الفقهاء المعاصرين تحدث عن ثلاث معاني للنية، ثلاث معاني للنية. يقول المعنى الأول هو عبارة عن القصد، يعني هو الأصل في النية. أكثر العلماء لما يتطرق للنية يقول النية هي عبارة عن القصد. شنو يعني القصد؟ يعني كما يقول بعضهم إذا سئل وهو يعمل العمل ألا يتردد في الإخبار عن ماهية العمل. مثلا واحد جاء وشاف أنه مثلا يغسل أو يستخدم الماء عند المغسلة ويستخدم الماء، هنا القصد أنه من يسأل ماذا تصنع فيقول أتوضأ، هذا معناه القصد، معناه أنه هذا تحقيق النية هنا، بحيث أنه من يسأل لا يتردد في الجواب. هذا معنى الأول من معاني النية. المعنى الثاني قيل أن معنى النية الهدف والنتيجة النهائية، يعني أنه ما يترتب على العمل الهدف الأخير إلى وين أريد أن أوصل من هذا العمل هي هذه النية. ولذلك الرواية المعروفة تكملة الرواية إنما الأعمال للنيات بالنيات، ماذا أيضا تكملتها؟ ما يشير إلى هذا الجانب، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني النتيجة التي يريد أن يصل إليها من وراء العمل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من معاني النية هو المحتوى الداخلي للإنسان، الشخصية الداخلية للإنسان، هذا هو الذي تنبعث منه العمل. الأعمال تنبعث من هذه الشخصية اللي قلنا عنها في ما سبق، أنها كما سماها القرآن الكريم على رأي الشاكلة، قل كل يعمل على شاكلته، يعني هذا المحتوى الداخلي، فيعمل وفق ما عنده، ما صبت فيه التربية والمحيط فكونت شخصيته، هاي الشخصية تنبعث منها أعمال، هذه هي حقيقة النية. زين، ما المعتبر فيها؟ المعتبر فيها الديمومة والخلوص. شوف شنو يعني الديمومة والخلوص، يعني ما يكفي أن الإنسان أول ما قام بالعمل وجه العمل لله تبارك وتعالى، بل لا بد وأن يكون ذلك مستداما ومستمرا. خلونا ناخذ روايتين من أروع الروايات في هذا الجانب. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراد. خلي يصير هذا العمل قليل بس موجهنا توجيه صحيح ومراقب نيته فيه، الله يظهر له أكثر مما أراد. ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى الله عز وجل إلا أن يقلله في عين من سمعه. شوف المعادلة، ويقول يعني هذا عمل قليل هكذا موجه وتشوفه ينتشر ويسمع به الناس. واحد آخر يقول الإمام أتعب بدنه وأسهر ليله وأبى الله، شوف هالعبارة، أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه. والله لو يصير وإيش ما يصير، كل ما يسمعوه الناس ما يتفاعلون معه، وهذا سر من أسرار ديمومة النية. الرواية الثانية المروية عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر سلام الله عليه، أيضا كلا الروايتان في الكافي، كلا الروايتين في الكافي، عنه صلوات الله وسلامه عليه: الإبقاء على العمل أشد من العمل. الإبقاء على العمل أشد من العمل. كم الجهد اللي الإنسان يبذله في العمل؟ يمكن كما قالت الرواية يسهر ليلة، يتعب بدنه، ينفق أموالا، لكن مع ذلك هذا كله يسير في مقابل ماذا؟ الحفاظ على ديمومة العمل. الإبقاء على العمل، الآن يجي الإمام يطبق هذا، الإبقاء على العمل أشد من العمل. فالراوي يقول سأل الراوي قال: ما الإبقاء على العمل؟ ايش تقصد من الإبقاء بالعمل يا ابن رسول الله؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، هذا المبدأ، لكن هذه تبقى لله، يقدر هو يحفظها لله؟ هذه الصعوبة. الإمام يقول هذا اللي جاي الآن أصعب من هذه النفقة التي نفقها. يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرا، ثواب عمل عمل لله وسر، هذا لا يعلم بثوابه إلا الله تبارك وتعالى. زين، ما حافظ عليه، ثم يذكرها على نية، قعد في مجلس وقام والله اليوم كذا سوينا أو فعلنا، وسألوه وينك الأمس ما شفناه، قال والله كذا، مثلا الناس محتاجين ورحنا ليهم أو كذا. الله سبحانه، الإمام عليه السلام هنا يقول فتكتب له علانية، خلاص ثواب السراح جاء ثواب العلانية. زين، اكتفى بهذا وسكت؟ لا، رد راح مرة ثالثة وقام يتكلم عن عمله، فإذا ذكرها في المرة الثالثة تمحى كعمل وتكتب رياء، خلاص فقد العمل كله. إذا من هنا قال الإمام سلام الله عليه: الإبقاء على العمل أصعب من العمل. هذا المراد به الديمومة. زين، فهذه الديمومة تحتاج إلى إخلاص، الخلوص، الديمومة والإخلاص. ولذلك شوفوا في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. ما هي أحسن النيات؟ ما كان خالصا، يقول بعض الشراح، لله بلا ملاحظة أمر آخر أبدا، حتى الثواب والعقاب مو ملحوظ فيها، هذا أحسن النيات. لا أنه عمل العمل من أجل ثواب، فضلا عن أن أكون لعيني فلان أو لسمعه، لا، ليس حتى لثواب، وإنما لله. يقول هذه أعلى درجات الطموح في النية، أن يكون هذا الأمر أحسن النيات، بهذا المعنى أن يكون لوجه الخالق تبارك وتعالى. ولهذا لاحظ أن هذه النية لها هذا الأثر اللي نقرأ في الروايات، أنها لا فواصل زمانية ولا مكانية تقف عندها، من غاب عن أمر وقد رضيه كمن حضره أو كمن شهده. شوف، ما في مسافات، تلغى المسافات في النية. واحد بينك وبين 1200 كيلو على سبيل المثال، عمل عمل وأنت ترضاه هنا، فالعمل مشترك، يصير خلاص اشترك فيه. هذه من يعني من عجائب النية. الفاصل الزمني كما أن الفاصل المكاني يروح، الفاصل الزمني أيضا يذهب. ولذلك قبل آلاف السنين واحد يعمل عمل وأنا اليوم أرضى عن عمله، الله تبارك وتعالى رأسا يشركني بواقع هذه النية. ما تسمع هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يخاطب ذلك الرجل، لما قال له هذا الرجل أنه أنا وددت أن أخي، هم جاي من صفين، أن أخي كان معنا اليوم، قال الإمام عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ توجه ونية ويانا؟ قال له: نعم. قال: إذن قد حضر، كتب الله له الحضور. فاستغرب هذا الرجل أنه واحد مو موجود بس لمجرد هذه النية يكتب له الحضور. قال: بل حضر موقفنا، هذا أناس سيرعف بهم الزمان. يرعف يعني يخرجهم من رعاف، مثل ما يقر رعاف أن يخرج الدم، هكذا بهالمعنى، يعني أن الزمان يخرجهم، ناس مو موجودين ويانا الآن ويأتون في أزمان متقدمة. فإذا أنت ترد عليك هذه المسألة وتسمع بهذه القصة، تتمنى أنك تكون حاضر ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه النية تصيرك معه وتعطيك من الثواب كما لو كنت حاضرا. أشهد بالله أن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. هذه لما عبر جابر ابن عبد الله عن هذا، يقول: أنا نيتي على هذا الطريق، لكن شتان بين ما يواجهه وواجهه هؤلاء، وبين هو أيضا عرف أن هناك فرق كبير. يقول لهذا الغلام اللي وياه أو هذا التابعي الذي معه: كيف ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم؟ إجت العائلة بعد طول الغياب إلى ذلك المرقد الطاهر، وإذا بها ترى فارقت الجسد مرمي على وجه الأرض مقطع. الآن تريد ترجع تطمئن عليه، شافت وإذا لاحت لها أعلام أرض كربلاء، لاح قبر حسين لها وانذهل منها القلب، خرت وصرخت على قبره ومدامعها تصوب، تقول: دقعد شوف متنشحل عليه، من الضراب وانظر السجاد من عقبك اش صارت حالته. يا أبا عبد الله لو تشوفه يوم شدوا الجامعة وقاد الثقيل حطوا برجل سلاسل وهوه يا ابن أمي عليل فوق ناقم هزل والدرب يا ابن أمي طويل يفت قلبي من يضربونه ويجذبونه. حالنا يا حسين حال قشار على ذيك الهزيل ذيك متعوق جمله وهاي طاحلها طفيل وذيك شال الضعن عنها وتركض بتالي الزميل. هتكنا ابن زياد يا خويا وفضحنا بكوفته خويا ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني. راحت راحت تشم حسين نوب ونوب راحت تشم عباس يمه وتدق راحت شو تقول له وين جفوفك الحلوات راحت البهن تنشر الراية علي لي إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران. اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين. وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، اللهم تقبل أعمالنا ووفقنا لصيام شهرنا على عدد أيامه، واجعلنا فيه من طلقاء من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك. لأموات المؤسسين والحاضرين لا سيما المرحوم المؤسس العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.